أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإفطار إكراهاً، يعني توعده شخص أنه إن لم تفطر فأفعل كذا وكذا، وأفطر خوفا مما يتوعد به. فقلنا هناك رأيان في المقام. رأي أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد، وهو رأي الأكثر. ورأي آخر قال لا يفسد عليه القضاء. أما من ذهب إلى عدم الإفساد، أنه يبقى الصوم صحيح، وأن الإكراه لا يؤثر في فساد الصوم، يعني يبقى الصوم صحيح، استدلوا بأربعة أدلة. هؤلاء الأعلام ذهبوا وقالوا عندنا أربعة أدلة على أنه ماذا؟ الإكراه لا يؤثر في المفطر، يعني يبقى الصوم صحيح، يعني مثل الناس يبقى الصوم صحيحا. الدليل الأول قالوا الأصل. ما معنى الأصل؟ أي الأصل عدم الفطر بالإكراه. نشك هل أن الإكراه يفطر أو لا يفطر، يفطر أو يفطر. قال الأصل عدم الفطر بالإكراه. هذا الدليل لم يكتب له التوفيق، مع وجود الدليل الآخر الذي يدل على الإفساد. بعد الأصل لا يعمل به، مع وجود الاجتهادي الأصل العملي لا ينفع في المقام. فإنصافا هذا الدليل الأول الذي استدل به على عدم الإفساد بأن الأصل عدم فترة الإكراه، هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق أصلا. نشوف الثاني. الدليل الثاني قالوا الإكراه يشارك الناس في عدم الإثم، يعني إنسان إذا فعل شيء نسيانا هل يأثم؟ لا يأثم، مرفوع عنه المؤاخذة. يقول الإكراه أيضا لا يأثم، هو ده مثله مثل الناس، كما أن الناس إذا فعل شيئا نسيانا لا يحاسب عليه ولا مؤاخذة عليه، فالإكراه نفس الشيء. وبناء عليه، وبما أن في الناس لا يقضي، وإذا أكل شيئا أو شرب شيئا الناس هل يقضي؟ قلنا لا يقضي. قال الإكراه أيضا لا يقضي. هذا الكلام إنصافا شيخنا، يعني أنا أتعجب من هذا الاستدلال. لهذا الاستدلال لا يخلو لا أقل عن رائحة القياس. لا أريد أن أقول القياس، رائحة القياس. أفرض أن الإكراه يشارك الناس بعدم الإثم، سلمنا، ولكن ليش تقول بما أنه في الناس لا يقضي في الإكراه لا يقضي؟ يعني ليش؟ هو قياس عليه، يعني لأنه يشاركه في الإثم، يعني لازم يشاركه في كل شيء. من أين يشارك في كل شيء؟ هذا قياس اسمه، يعني لا وجه له إلا القياس. والقياس متى كنا نعمل بالقياس شيخنا؟ نحن نفر من القياس فرار الغنم إذا اشتد بها الذئب. أصلا نحن رائحة القياس لا نطيقها، فضع عن نفس القياس. يعني هذا الدليل هكذا انصافا، يعني تقول بما أنه الإكراه يشارك الناس في عدم الإثم أيضا يشاركه في عدم البطلان. فعل عدم البطلان من أين هذا؟ فعل البطلان عندنا نص في عدم البطلان للناس، نص. لولا النص لكان عليه القضاء، وإن كان لا مؤاخذة عليه لك عليه القضاء، لكن عندنا نصوص أن من أكل نسيانا أو شرب نسيانا لا يقضي لا يعيد، فهو رزق رزقه الله. يقول الرواية تقول رزق رزقه الله، ما عنف الإكراه رزق رزقه الله. عب النتيجة هذا القياس عليه إنصافان في غير محله. إذن هذا الدليل الثاني أيضا لم يكتب له التوفيق. نشوف الثالثة. قالوا أدلة المفطرات منصرفة عن المكره. يقول صحيح أن من أكل شيئا، والفرض هو متعمد وباختياره أكل، صحيح هو مكره لكن باختياره، لم يسلب منه الاختيار. قالوا أدلة المفطرات منصرفة عن المكره، يعني من أكل شيئا أو شرب شيئا، يعني من أفطر متعمدا فعليه القضاء إلا الإكراه، الرواية منصرفة عنه. هنا الشيخ ننتبه، انصراف صحيح نحن في مبحث المطلق والمقيد ذكرنا الانصراف، ولكن الانصراف له أقسام شيخنا، وليس كل انصراف يضر بالإطلاق. كثير من الانصرافات لا تضر بالإطلاق، وبالأخص إذا كان منشأ وغلبة الوجود أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا تقول أكرم العالم، ينصرف في الخارج العالم الهاشمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتما أول ينصرف إليه. يعني لا يعقل أن يكون مراد المولى عالم غير الهاشمي، فينصرف إلى العالم الهاشمي ابن رسول الله، فبناء على ذلك. لكن هذا لا يضر بالإطلاق. الذي يضر بالإطلاق الانصراف الحاقي، يعني الناشئ من الاستعمال، فقط الاستعمال. ومن هنا يصعب جدا، وأقول هذه شيء مهم شيخنا انتبه، ينفعك في كل أبواب الفقهية. والانصراف ليس أمر سهل، يعني دعوة الانصراف سهلة، دعواها سهل، لكن دون إثباتها خرط القتاد. كيف تثبت الانصراف أن هذا من حق اللفظ؟ وبالأخص الذي لا يستعمل اللغة العربية، يعني غير أهل العرب بالأخص، كيف يعرفون الانصراف؟ أما البعض كان يرى ماذا يقول صاحب الجواهر وكذا، هذا تقليد، هذا تقليد اسمه. أنت اتبعت موارد الاستعمالات حتى تقول أنه منصرف، وهنا المشكلة. إذا ترى الانصرافات قليلة عندنا، يعني إثبات الانصراف قليل، دعوة الانصراف كثيرة، لكن ثبوت الانصراف كما يدعى قليل جدا. وهو استعمال هنا استعمال المفطرات في الإقراء أيضا موجود في الساحة الإسلامية، وبناء عليه فأنت كيف تقول أنه منصرف عن الإكراه؟ لا، هذا الانصراف غير ثابت انصافان، فلا ينفع أيضا. يعني إثبات الانصراف يحتاج إلى دليل قوي، ما عندنا دليل. فهذا الدليل الثالث أيضا لم يكتب له التوفيق. بعد عندهم دليل أخير، يعني من ذهب إلى أن الإكراه، يعني من أفطر مكرها لا يضر بصومه، بعد عندهم دليل أخير وهو حديث الرفع. حديث الرفع، حديث الرفع طبعا هو استعمل حديث الرفع، رفع التسعة، في كثير من الأبواب الفقهية، ليس فقط في الصوم، في الصلاة، في غيره، في الحاج، يستعمل كثير هذا الحديث، وهو حديث صحيح عندنا، صحيح تحريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمة تسعة، الخطأ والنسيان، وما أكروا عليه وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه وما لا يطقون، إلى آخره. منها وما أكروا عليه. هذا الحديث أولا من حيث السند نحن صححناه، الشيخ الصدوق يروي عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وشيخه صحيح لم يوثق بالخصوص أحمد بن محمد بن يحيى، لكنه معروف الرجل من المعارف وصاحب إجازة ولم يذم، وله كثير من الروايات هل يكشف عن وثاقتي عندنا. بالنتيجة نحن ما عندنا مشكلة من هذه الجهة. أما من حيث الدلالة، طبعا الجماعة يعني العامة يقول هذا الحديث رفع عن أمتي يقول ولم يرفع عن النبي، يعني النبي مكلف بها لكن الأمة ليس مكلف بها. لا، نحن نقول ليس هكذا معناه، رفع عن أمتي تخفيف على كل الأمة منها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مقابل غير الأمة لأنه مقابل الرسول. في السابق كانوا يحاسبون، يعني منها المرفوعات الحسد، حسد شو التسعة، طب الحسد قد يقول قائل شيخنا خطيب هذه نكتة فقهية ذكرناها سابقا، نحن بعض يعرف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا الحسد يعرفه هو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، عن المؤمن أقصد المؤمن. طب هذا يقول مرفوع، كيف يقول مرفوع؟ مرفوع الباطني، يعني الذي يقدح في النفس، أحيانا الإنسان يتمنى، هذا مرفوع عنه ماشي الحال. أما إذا دعا الله اللهم أزل نعمة فلان كذا، يعني أظهر الحسد، هذا يبقى محرم عندنا، هذا محرم. وإلا الحسد مرفوع من الحسد بهذا المعنى، يعني الباطني الباطني، مثل الشماتة تقريبا، والشماتة إظهار الشماتة المحرم. لقد يفرح الإنسان إذا فلان أصابته مصيبة، هل هذا محرم؟ يقول محرم إظهار الشماتة، يظهرها يعني يضحك الكلام أمام الناس. شاهد الحال، لكن بعضهم عندنا يعرف الحسد يقول التمني، يعني مجرد التمني وحرام. لكن في هذا الحديث فيها نكتة لطيفة، ونرفع الحسد مهما يكون من شيء. فشاهدي هذا الحديث امتناني، لا يجري إلا في حال الامتنان، يعني فيه مني على الأمة الإسلامية، فيه مني. وإذا كان خلاف الامتنان ترى لا يجريها، إذا كان خلاف الامتنان كيف؟ أنا أعطيك مثال من جملة الفقرات، وما لا يطيقون وما اضطروا إليه، وهكذا شيخنا على من جملة الفقرات وما اضطروا إليه. زيد اضطر إلى بيع داره لعلاج ولده، أخذ زيد مسكين زيد يذهب إلى الفلان يقول ما عندي، الجماعة الفلانية الحال الفلاني الهيئة الفلاني ما عندنا، أو عندنا شيء بسيط مثلا لا يكفي، هو يريد يعالج ولده مسكين، يريد يعالج ولده، لم يبقى عنده إلا أن يبيع البيت، اضطر يقول باعتبار الحفاظ على الولد عندي أعشى من البيت، اضطر إلى بيع داره. هذا البيع باطل أو صحيح؟ بناء على الحديث لو تقولون أنه مضطر معنى رفع الاضطرار، يعني رفع الحكم، يعني لا يصح دخل الانتقال، يعني البيع باطل، هذا معناه. ولكن بما الحديث امتناني، ما الحكم بالبطل خلاف الامتنان، وإذا قلنا البيع باطل هذا مسكين يقع في ضيق وحرج هذا الإنسان، بما أنه صار خلاف الامتنان لا البيع صحيح، لأنه خلاف الامتنان. نعم لو لم يكن خلاف الامتنان يكون البيع الاضطراري باطل، مثل البيع الإكراهي باطل، إذا أكره على البيع والطلاق وكذا يكون باطل. لكن هنا خلاف، لو حكمنا ببطلان البيع هذا خلاف الامتنان على زيد، ماذا يفعل؟ يموت، يموت ولده مسكين، ما تبيش يعني. حيث يجري إذا كان فيه امتنان، أمريكان خلاف الامتنان فلا يشري. رفع عن أمتي، يعني فيه امتنان هذه الأمور. على كل حال نأتي إلى المطلب هنا. الشاهد هنا قالوا ومنها ما أكلوا عليه، وهكذا الشيخ نو أكلوا عليه. زيد جبار، زيد من أو أنه يبقى في الدنيا والظلمة لا يلتفت أنه أيام قليلة ويموت وسوف يحاسب، لا من أو يبقى. وزيد جبار زيد، فأكره عمر على الإفطار، قال يا مصلح الحال يا شهر رمضان مبارك ما يصير، قال إن لم تفطر سوف كذا وكذا أفعل. هدده، أخذ المال بالشتم بالعرق إلى آخره بالقتل. عمر ماذا يفعل مسكين عمر؟ ودائما عمر هكذا مسكين مغلوب على أمره، فأفطر إكراها. قالوا بمن رفع ما أكره عليه، يعني من معنى ما رفع ما أكره عليه، يعني هذا الأمر لا يترتب عليه أثر، يعني الآثار مرفوعة منها القضاء والمؤاخذة، القضاء والمؤاخذة يعني آثار وآثار الإكراه المؤاخذة، إذا أفطر يؤاخذ ويقضي، هذا الأثر للإكراه. أقول هذا الأثر مرفوع، ما معنى مرفوع؟ يعني لا تؤاخذ ولا تقضي، يعني الصوم صحيح. واضح مولانا؟ هكذا قالوا. هذا الكلام فيه ما في، أولا بعض الأعلام مثل الشيخ الثاني رحمه الله يقول المرفوع بحديث الرفع فقط المؤاخذة، الشيخ الثاني له ناصر ناصره صاحب الجواهر يقول لا معه حق، فقط المرفوع والمؤاخذة. نحن نقول إنصافا أخي ليش فقط المؤاخذة؟ ليش كل أثر يترتب عليه؟ لولا الرفع الشرعي لوقع في الحرج كل أثر، ليش فقط المؤاخذة؟ كل أثر شرعي يترتب عليه هو مرفوع، كل أثر يمكن رفعه فهو مرفوع، كل أثر يمكن رفعه لو لم يرفع لوقع في المشقة فهو مرفوع. هذا هو الإنصاف شيخنا. ليش هذا هو الإنصاف؟ وهذا هو الإطلاق في الحديث الشريف. يعني ليش تخصصه بالمؤاخذة؟ نحن قلنا سابق شامل، قلنا نحن مأمورون بالأخذ بالظواهر، ما يصير على كيفك شيخنا تقول أنا أتأول الحديث كذا وكذا، أنت ملزم بالظاهر. هو مطلق ما قال أثر خاص فقط المؤاخذة، ولكن مع هذا وذاك هذا الكلام لا ينفعكم، يعني لا ينفع من ذهب إلى عدم الإفساد وأن الصوم صحيح باقي. ليش لا ينفعه؟ وحديث الرفع يرفع لا يثبت، اسمه حديث الرفع أصلا، يرفع الآثار القضاء من التكاليف. وهنا التكليف بالصوم ارتفع حينئذ، يعني أنا كنت مكلف بترك الشرب وترك الأكل وترك الكذا وترك التقيء وترك المفطرات الكذب على الله إلى آخره، أنا مكلف بها. أنا الآن مكره على واحد منها أو الشرب مثلا أو الأكل وما شبه ذلك، والصوم أمر ارتباطي، ما يصير إذا أكلت يعني ما نروح الصوم، أمر ارتباطي. إذا الأمر متعلق بالإمساك عن هالمفطرات ارتفع هذا الأمر، خلاص أنا بعد ما عندي أمر بالإمساك عن جميع مفطرات ارتفع. هذا الأمر الذي تعلق بالإمساك عن جميع مفطرات ارتفع بالإكراه. أمر آخر بالإمساك عن غير المكره، يعني يجب أن أمسك عن الأكل والشرب والكذا، لكن الشرب بما أني مكره عليه لا أمسك. يعني هل إثبات أمر آخر بالإمساك عن باقي المفطرات غير المكره عليه يحتاج إلى دليل؟ أنا من أول أمر عندي تكليف واحد بالإمساك عن هذه المفطرات، هذا التكليف سقط، وارتباطي سقط بالإكراه على الأكل، على الشرب مثلا. تكليف آخر بالإمساك عن باقي المفطرات غير الشرب يحتاج إلى إثبات. حديث الرفع لا يثبته، هذا الرفع فقط ينفي يرفع. إذا ما الدليل أنني مكلف أنا بالباقي حتى يقال صوم صحيح؟ إثبات الصحة من أين؟ ما التكليف ما عندي بعد، تقول صومك صحيح والتكليف ما عندي سقط حتى يكون صوم صحيح ولا يجب الإعادة. التكليف الأول سقط بالإكراه، والتكليف بالباقي لم يثبت ما عندي دليل عليه. من أين جاءت الصحة؟ قالوا ها صحيح، معك الحق صحيح من هنا ما جاءت، لكن جاءت من باب من ناحية أخرى. كيف من ناحية أخرى؟ قالوا ها، أما قلتم إن حديث الرفع يرفع الآثار؟ قلتم أو ما قلتم؟ قلنا نرفع الآثار. قالوا من جملة الآثار القضاء، من جملة الآثار القضاء، فهو مرفوع القضاء. إذا كان مرفوع يعني معناه ماذا؟ خلص لا يجب عليك شيء بعد. هذا الكلام أيضا غير موفق، تدري ليش؟ قلنا الآثار المرفوعة الآثار للأفعال، يعني أي فعل أنا فعلته نسيانا إكراها افترارا خطأ جهلا، آثار الفعل مرفوعة آثار. أما القضاء ليس أثر للفعل، أثر لعدم الفعل. القضاء قضاء أثر لعدم الصوم، ما صام يقضي، ترك الصوم يقضي. القضاء ليس أثر للفعل، هو أثر لعدم الفعل، والحديث رفع آثار الفعل فقط، يعني الآثار مترتبة على الفعل مرفوعة. مثلا كفارة، أعطيك مثال زيد أكره على شيء، لولا الإكراه إذا أفطر على شيء عليه كفارة ويعذر أيضا. فإذا كان مكره أو ناسي أو مضطر كذا، هذا الأثر للفعل يرتفع، الكفارة من آثار الفعل، من آثار الإفطار، من أفطر عليه كفارة. نعم كفارة أثر المفطرية، أثر للفعل، هو هذا مرتفع. أما القضاء هو أثر لعدم الصوم، أثر لعدم الفعل، أثر لترك المأمور به، وليس أثر للفعل. إذا لم يكن أثر للفعل كيف يرتفع بحديث الرفع؟ إذا حديث الرفع يرفع الآثار مترتبة على الأفعال، ولا يرفع الآثار مترتبة على الترك. وبناء عليه فما ذكره أيضا لم يكتب له التوفيق.
قول القضاء حتى مخالف الاتنام من
ليش؟ لا ليش مخالف؟ وهذا لا أثر له أصلا حتى يخالف، لكن إذا كان أثر يخالف يرتفع مثل البيع. وليش أثر له حتى يخالف ولا يخالف؟ وليش أثر له حتى يخالف؟ هذا خلاف الامتنان، وأثر شيء آخر. خلاف الامتنان للآثار ما تتبع الأفعال نفسها. على كل حال فما أتيتم به لم يكتب له التوفيق. هذه الأدلة الأربعة أيضا ليست تامة، قالوا ها عندنا ملحق، ملحق لعل هذا الملحق، وإذا كان الأساس غير النافع فكيف الملحق؟ ما هو الملحق؟ قالوا يا جماعة الخير، أما رأيتم أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان، هو صائم ويا صائمي، يتحمل عنها كفارتين وتعزيرين 25 صوت عليه و 25 صوت عليه، أما رأيتم خير إن شاء الله، أفرض رأينا. قال معناه أن صومها صحيح هي المرأة، مع أنه أكرهها على الجماعة. والجواب، أولا الرواية الواردة شيخنا سوف تأتي إن شاء الله قريبا فيما لو أكره زوجته على الجماع وعليه كفارتين والرواية ضعيفة السند، قلها أول هذا الرواية ضعيفة السند شيخنا. ثانيا تكرم ضعف السند، لعلك تقول أنا من الناس الذين لا يؤمنون بالبحث عن السند في أحاديث الكافي وكذا وإلى آخره، باعتبار أن المناقشة في أسنة الكافي حرفة العاجز كما يقول الشيخ النائل رحمه الله. اتركنا من ضعف السند، نقول الرواية لا يظهر منها أن صومها صحيح، بالعكس قد يظهر منها أن صومها باطل بدليل تحمل كفارتين. لو كان صومها صحيح ليش يتحمل كفارة ثانية؟ والكفارة على الإفطار ما أفطرت هي، يتحمل تعزيرين ماشي الحال أفرض على ظل كفارة، ليش حتى التعزيرين؟ ليش والتعزير على الإفطار؟ وبناء عليه أصل هي عليكم ليست لكم هذا شوي هذا الملحق ليس بملحق صحيح.
من الإجباري والإلجائي أكرهها وفقدت الاختيار، فهذا الإكراه يدخل في القسم،
هذا قهر شيء آخر. نعم هذا يدخل في القسم الأول حتما، هذا لا يضر بالصوم الإجبار لا أخذنا على ظاهرها يعني من هذا الباب. على كل حال مهما يكون من شيء، الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل أن أدلة القول الأول لم يكتب لها التوفيق. طيب الآن تعال إلى أدلة القول الثاني. قول الثاني من ذهب إلى ماذا؟ من ذهب إلى أنه يقضي، يعني من أفطر إكراها صومه باطل فعليه القضاء، فعليه القضاء. ما هو دليله؟ دليله قالوا نتمسك بالإطلاقات، إطلاقات أدلة القضاء. أدلة القضاء من أفطر شيئا فعليه القضاء، نتمسك بالإطلاق. وعلى الإطلاقات تشمل ما نحن فيه، والانصراف قلنا في غير محله، نفرض هناك انصراف. من أفطر كذا فعليه القضاء تشمله، وأفطر متعمدا تشمله. إطلاقات أدلة القضاء تشمل هكذا شخص انصافا بلا إشكال، باعتبار أن المكره مكره على الحديث الرفع يرفع الكفارة، والإثم مرفوع، هذا الإثم مرفوع، الإثم والكفارة. لكن القضاء باعتبار أنه موضوع عدم الإتيان القضاء، فإطلاقات أدلة القضاء تشمل هكذا مورد، وبناء عليه فإنصافا يمكن التمسك بذلك. هذا واحد. ثانيا الصوم، ما هو الصوم شيخنا شرعا؟ الصوم هو عبارة عن الإمساك عن جملة من الفطر ذكرها الشارع قربة الله تعالى، هذا هو تعريف الصوم، هذا هو الإمساك عن المفطرات التي جعلها الشارع مفطرة قربة الله تعالى، هذا اسمه صوم. لو تركها بدون قرب بطل الصوم، لو تركها لا بعنوان الصوم، بعنوان تخفيف الوزن، اعتبار أن ترك الأكل والشرب وكذا يخفف الوزن، هذا ليس صوم، لا يسمى صوم هذا. إذن الصوم الشرعي هو عبارة عن ترك جملة من المفطرات قربة الله تعالى، وفي آداب أيضا يترك كذا وكذا، ذاك الآداب شيء آخر. طيب هذا الشخص هنا لما أكرهه على الشرب أو على النكاح ما ترك المفطرات، ما تركها، فإذا هو غير صائم شرعا، حقيقة الصوم انتفت. أن قلت شيخنا أخر كيف إذا أكل نسيانا؟ قلت أنه ماشي الحال صوم صحيح. هناك قلنا أولا تسميته بالصوم أصلا في غير محله، هو صوم تعبدي، صوم الناس صوم حكمي، ليس صوم حقيقي، صوم حكمي صوم تعبدي. وإنما قلنا لا يضر، يعني لا يقضي لأجل الروايات، الروايات نعم الروايات هو وغير المتعمد. أما هنا ما عندنا روايات، ما عندنا أدلة على المكره هكذا، وبناء عليه ما أتى بالصوم، وبما أنه ما أتى بالصوم فعليه أن يقضي عن به. الحقيقة الصوم ما أتى به، يعني المأمور به لم ينطبق على المأتي به، فلا بد من القضاء أيضا. صحيح، من حيث المطلق صحيح، هذه هيك قاعدة، نعم قاعدة، لكن إذا ترتب ورد كفالة لمن رواية صحيح، قد يكون صحيح ما في مانع، لكن هنا لا قلنا واضح الفاسد ليش صحيح، يعني لولا الدليل ممكن أن نقول ما عندي مانع، لكن هنا لا دل إطلاقات أدلة القضاء، هذا دليل شرعي، نعم هذا ممكن صحيح، هذا ممكن ممكن هذا نعم، يعني لو كنا وفقط هذا ممكن تقول ما في ملازمة صحيح، فشاهد الحال. إذن هذا دليل ثاني على القضاء. صاحب الجواهر رحمه الله أدلى بدلوه، لكن ما قال يا غلام، هذا مش يا الله، أدلى بدلوه هنا. كيف أدلى بدلوه؟ قال أنا يا جماعة الخير عندي دليل خاص على القضاء. هو هذا الدين الشيخنا دلنا عليه، قال في الطقية نشرح به شيئا أو يبقى إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.